سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، موت بيده الخير وهو على شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، قام الدليل على السبيل وأزاح العلل، قطع المعاد، قام الحجة وأوضح المحجة، قال في كتابه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم، لا طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا عظيم ينا قائدنا وقوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا من قوته الشياطين فشغلته بالدنيا. اللهم اجعل الدنيا اجعلها في قلوبنا، اجعلنا مسلمين، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، أرزاقهم، ذرياتهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم قوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة أبي هذه السلسلة الموسومة فقه المرأة المسلمة، وهذا هو اللقاء 28. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن الصلاة وحكمها وشرائطها وفضلها. فيما مضى من لقاءات مهدنا ببيان فضل الصلاة إجمالا، ثم تعرفنا على مفهوم الصلاة، ثم ختمنا اللقاء الماضي بالحديث عن حكم الصلاة. في هذا اللقاء نشرع في بيان فضائل الصلاة تفصيلا، فضائل الصلاة تفصيلا. فقد وردت نصوص كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم توضح لنا فضل هذه الفريضة العظيمة. نذكر منها أولا البشارة بأن الصلاة عون للعبد في المهمات. الصلاة عون للعبد في المهمات، يعني عند عظائم الأمور، عند القيام في المهمات، من أفضل ما يعينك على أدائها الصلاة. الدليل قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة آية 110: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فأمرنا أن نستعين بالصبر، وأمرنا أن نستعين بالصلاة. الصلاة خير معين على القيام بالأعمال. لذلك من وجد نفسه فتورا وكسلا عن القيام بأعمال الدنيا فعليه أن يستعين بالصلاة، عليه أن يقبل على الصلوات المكتوبة ويحافظ عليها في أوقاتها، فإن من حافظ عليها كانت عونا له على القيام بالأعمال. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول ابن مسعود: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. الحديث. قال العلماء: اقتصر النبي جواب على ابن مسعود على هذه الثلاث: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد. لماذا؟ قال العلماء: لأن من حافظ على هذه كان لسواها أحفظ. يبقى اللي يريد الحفاظ على أعماله الدنيوية والقيام بالمهمات عليه أن يحافظ على الصلوات. فالصلاة خير معين على القيام بالمهمات، وكفى بهذه فضيلة، وكفى بها منقبة. أيضا من فضائلها البشارة بأن الصلاة تمحو الذنوب والآثام. الصلاة تمحو الذنوب والآثام. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سورة هود 114. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه. هذا الحديث عند الإمام مسلم. على الأخت المسلمة تسأل: طيب ده بالنسبة للرجال الذين يصلون في المساجد في الجماعات، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، فما حظها وبيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد؟ نقول: لك مثل أجر الرجال، إنك ما صليت في بيتك إلا لأن الفضيلة في حقك أن تصلي في بيتك. ذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قالت له الصحابيات الفضليات: يا رسول الله، أحب الصلاة خلفك، أحب تروح المسجد صلي خلف النبي. فتسأل النبي، قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صلاتك في بيتك خير صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما أخبر النبي. يعني إيه؟ إيه الفرق بين بيت حجرة والدار؟ النبي قال لها صلاتك في بيتك، بدأ بالبيت، لأن البيت معناه الغرفة الخاصة، الغرفة الخاصة للإنسان. يعني مثلا المرأة لها غرفة خاصة بها، ده بيتها. ده على اللغة الدارجة إن البيت يعني ده البيت له الغرف. تجد مثلا حتى الغرب عارفين كده، يقول لك البونة تسيمة فيها مثلا غرفة النوم، صح؟ سموه انتو بيت النوم، وفعلا بيت، يعني الغرفة دي هي بيت، مش البيت كله، لا كله اسمه الحجرة، يعني كده اسمها حجرات، سورة الحجرات نسبة لحجرات أمهات المؤمنين. الحجرة معناه إيه؟ البون كلها بقى. يعني مثلا المنزل اللي انت عايش فيه يتكون من عدة طوابق، فانت واخد طابق كامل، في مثلا أربع بيوت وصالة كبيرة، بتسمي ده بيت النوم، وده بيت الأطفال، وده بيت الضيوف، وده مش عارف بيت عامله في الطوارئ أو عامله مثلا مخزن، خلاص كده. وبعد كده عندك الصالة أو الريسبشن كما يسمونه، وبعد كده عندك المطبخ، وعندك دورة المية، ده كله اسمه حجرة، ده كله اسمه حجرة. إنما البيت فين؟ الغرفة الخاصة دي، طرف سيمة كده، طرف سيمة بتاعت النوم، دي اسمها بيت، غرفة النوم اسمها بيت. النبي يقول لها صلاتك في غرفة النوم بتاعتك دي، البيت بتاعك ده، أفضل من صلاتك في حجراتك، يعني في البونة كاملة بقى، السكن كامل، ده اسمه الحجرة. يعني إذا كان الشقة بتاعتنا احنا نسميها في مصر شقة، الشقة مكونة من ثلاث غرف وصالة، خلاص كده. يبقى مثلا غرفة النوم بتاعتك ده بيت، هتيجي بقى تصلي في أي حتة بقى في الشقة اسمها الحجرة. يبقى انت لما تصلي في الغرفة الخاصة بك افضل ان انت تصلي في مكان تاني في الحجرة بتاعتك، ما تجيش مثلا في ايه في اسمه ايه ده الريسبشن، صالة، احسنت يا حاج ابو احمد، الصالة، لا صلاه في غرفة النوم بتاعتك افضل من الصالة، افضل من غرفة المعيشة اللي انتوا بتقعدوا تلعبوا وتاكلوا فيها، غرفة الطعام مثلا، يعني غرفتك الخاصة افضل. وصلاتك في حجرتك بقى الشقة كاملة أفضل من صلاتك في دارك. الدار بقى الملحقات، يعني أحيانا بعض الناس عنده شقة وليها حديقة جاردن، خلاص كده، أو عامل كده خارج الملحق بالدار بالحجرة دي بناء آخر، فده اسمه الدار. قال لها صلاتك بقى في حجرتك في الشقة دي اللي هي المقفولة عليك دي أفضل من صلاتك في الدار، ملحقاته يعني تروح الحديقة تروح كده، لا. طيب بص، نعم الكيلر مثلا وكل الملحقات أحسنت، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، إن الأصل لا تنتقل من مسجد قومك إلى مسجد آخر إلا لضرورة، يعني نقربها شوية، أنتوا عايشين في زول صباخ ما ينفعش تروح تصلي في مسجد غير مسجد السنة اللي هو جنبك، ده الأصل. طب انا عايز انتقل لمسجد اخر لضروره، ايه الضروره؟ يكون مثلا الامام اللي في مسجد قومك لا يحسن القراءه وممكن الصلاه تبطل، فانتقل لمسجد اخر، او انتقلت من اجل درس علم، ان انا مش معتاد اروح مساجد اخرى ولكن في مسجد اخر في درس علم، في مثلا خطيب كويس هينسمع انه خطبه الجمعه، فبننتقل لمسجد اخر لان الخطيب اللي عندنا على قده، ما عندوش علم، ما عندوش كذا، لكن في خطيب في مسجد اخر عالم فبنروح عشان نتعلم منه، فدي اسمها الحاجه الضروريه. انما الغير كده لا، عشان كده قال له صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله، يعني افضل انك تصلي في مسجد النبي. فاذا المراه في الاصل صلاتها في بيته، فالجماعه ليست واجبه عليها، وكذلك ليس عليها جمعه، في اربعه ليس عليهم جمعه منهم المرأة، وتصلي في البيت ظهرا، منهم المريض اللي يعجز عن الاتيان المسجد، منهم المسافر معلوش جمعة، وكذلك العبد، وده مش موجود دلوقتي. كان قديما معمول بنظام الرقيق والعبيد وكذا، فالعبد ما يقدرش يتحرك إلا بإذن سيده، فتسقط عنه الجمعة ويصلي ظهرا. يبقى دول أربعة. إذن المرأة ما عليهاش جمعة، وكمان لا تجب عليها صلاة الجماعة. يبقى الأفضل لها أن تصلي فين؟ في البيت. فإن صلت في بيتها خدت الفضيلة، يعني خدت نفس أجر الرجال كمان في صلاة الجماعة. طب المرأة لو حبت تيجي المسجد تيجي؟ نعم تيجي، لأن النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لذلك كان عمر رضي الله عن عمر كان أشد غيرة على أهله. كانت زوجته عتيكة رضي الله عنها تصلي العشاء خلف النبي وتصلي الفجر خلف النبي، فعبد الله بن عمر قال لها يوما تخرجين بليل للصلاة وتعلمين غيرة عمر؟ قالت فليمنعني. قال يمنعه قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تمنع إماء الله مساجد الله. فابتسمت قالت إذن خلاص أصلي، إذا من النبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله يبقى هنروح. فالمرأة إن طالبت أن تأتي المسجد لا تمنع، وطلبها في كل حاجة، يعني مثلا ربما صلاتها في الجماعة في المسجد أزيد لها في الخشوع، أو ربما صلاتها في المسجد هتراجع القرآن إن كانت حافظة أو تتعلم فهتراجع خلف الإمام، أو صلاتها في المسجد لطلب العلم وطلب الخير. كل هذه أمور تجعل صلاتها في المسجد أفضل، إن أحيانا ربما في البيت لا يصلها العلم الشرعي، ما عندهاش مثلا زوج من أهل العلم يعلمها، ولا عندها ابن يعلمها ويفقهها في الدين، فلازم تتعلم أمر دينها. البيت ما فيش فيه علم، نقول لها روحي المسجد اتعلمي إن لابد أن تعبد ربها على علم. طب دلوقتي ما عندهاش علم بفقه الصلاة كيف تصلي، ولا عندها علم بفقه الوضوء كيف تتوضى، ولا عندها علم بفقه الغسل من الجنابة أو الحيض كيف تطهر، والزوج ما بيعلمهاش. في الحالة دي تيجي المسجد أفضل لها عشان تتعلم أمر دينه، ودي قضية مهمة أوي. إذن نقول للأخت المسلمة أبشري صلاتك في البيت فضيلة ولك نفس الأجر، ولك نفس الأجر. لماذا لها نفس الأجر؟ لأن النبي أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبر عن المسافر وعن المريض فقال يجري عليهما عملهما كما كان صحيحا مقيما. عن المسافر ده هو في الإقامة كان بيصلي بجماعة، لما سافر ما صلاش جماعة خد أجر الجماعة إنه في السفر من أهل الأعذار. المريض ده كان في الأصل بيصلي بجماعة، جه المرض الله يصلي في البيت منفرد، له أجر الجماعة كما كان يصلي قبل مرضه، وده من فضل الله عز وجل علينا. يبقى المريض بيجرى عليه العمل، المسافر يجرى عليه العمل، كذلك المرأة التي اتخذت الفضيلة وصلت في بيتها لها نفس أجر الجماعة. وفي الحديث المتفق على صحته قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم وخمسا ما تقول ذلك يبقي من ضرنه؟ قالوا لا يبقي من ضرنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات أو مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال النبي. طبعا هذا الحديث لما بيوصلت في واقعنا المعاصر قل من يتدبره. ليه؟ لأن احنا المية عندنا بالريموت كنترول، يعني حضرتك بتحط يديك بس كده تنزل المية، صح؟ عندك حنفية أوتوماتيك كده تنزل كده ما تنزلش، أو حنفية بتشتغل بإيديك في أي وقت الماء عندك، ممكن تاخد في اليوم دش واتنين وتلاتة، وعندك بانيو، ناس عندها جاكوزي، صح؟ فمش حاسين بقيمة المية. إنما لما النبي يقول الكلام ده في بيئة ما بتلاقيش شربة الماء، فيعرفوا قيمة المية، يعرفوا قيمة إيش؟ يعني البيئة اللي النبي كان فيها عشان يجيبوا ماء عذب بيشربوه، بيشتروه بالفلوس بالمال، ويقطعوا أميال عشان يروحوا البئر ويشتروا المية، خلاص كده؟ ودي مشكلة، عشان يستحمى دي مشكلتين تلاتة، منين يجد الماء عشان يغتسل؟ يعني فيش مشقة وفي تعب. فلما يجي سيدنا النبي يقول لهم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، في نهر مية قدام البيت عندك، خلاص كده، يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات، يا جماعة مش لاقيين بق المية، ويغتسل 5 مرات في اليوم، ياه ده النظافة الحلوة دي. فالقرآن أمرهم أن يأخذوا الزنا عند كل مسجد. ليه؟ إنهم كانوا في الغالب بيعملوا برعي الغنم وبالتجارة، وبيئة حارة جدا جدا وفيها أتربة، فبيجوا كلهم عرق، عرق له رائحة قوية جدا وما فيش مية. فقال لهم: لا، تغتسل يوم الجمعة، صرف واغتسل. ليه؟ عشان الريحة، ريحة العرق ما تأذيش غيرك. فالبيئة دي اللي بتقدر قيمة المية. لو قلنا لهم: يا جماعة كل يوم هتغتسلوا في النهر 5 مرات، ياه، فيعرفوا قيمة الصلاة بقى دلوقتي، إنهم ما عندهمش مية أصلا. تيجي تقول لو عندك نهر هتغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، هل يبقى من درنك شيء؟ يعني لو أنت عملت كده هيبقى على جسدك أثر ريح أو قذرات أو عرق؟ الإجابة طبعا إيه؟ لا، أو ألف لا. ده اللي بيغتسل كل أسبوع مرة نضيف، ما بالك اللي يغتسل في اليوم والليلة 5 مرات هيبقى شكله إيه؟ هيبقى بيلمع، ده بيبرق، ده صح؟ ما فيش لا عرق ولا أي شيء. طبعا قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. لو اغتسل 5 مرات مش ممكن يكون في أي كزرات. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر، بقى النعمة اللي احنا فيها ومش حاسين. انت وانت بتصلي بتغتسل اليوم والليلة كم مرة؟ 5 مرات، بتغتسل من الذنوب ومن الآثام ومن الخطايا ومن، يا سبحان الله، ومن المخالفات. وانت بتصلي كده كما يجي في الأثار، تيجي تركع تسقط الذنوب من على ظهرك، تيجي ترفع تسقط الذنوب، تخلص صلاتك وانت خارج طاهر نظيف من الذنوب. بس ده اللي بيصلي بخشوع وضوء، عارف انه بيصلي، عارف انه ايش بيصلي، قال: اقيموا الصلاة. طيب، في الحديث ايضا عند الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الكرامات دي يا إخوة، البشارات العجيبة جدا في هذه الفريضة. النبي يسأل الصحابة سؤال تنبيه ويقظة، سؤال معرفة عظم الأمر: ألا أدلكم بما يمحو الله به الخطايا؟ يمحو يعني يزيل، يزيل الخطايا والذنوب، ويرفع به الدرجات، يرفعك في الجنة درجات. طبعا لا شك كلنا يحب يعرف. قالوا: بلى يا رسول الله. طبعا بلى إجابة الإثبات على سؤال منفي، إن السؤال هنا منفي، ألا أدلكم، يبقى الإجابة عليه في الإثبات بكلمة بلى مش بنعم. لو قلت نعم يبقى مش عايز تعرف، إنما بلى يبقى حضرتك تريد العلم. بلى يا رسول. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ يعني الجودة، الإتقان، التحسين، يعني تتوضى كويس، تقدر تتوضى وعمال تضحك مع اللي جنبك ومشغول بالكلام مع فلان، ها، وعمال ما بتتوضاش، تغرق نفسك وخلاص. لا، لازم تتوضى بيقظة مش بقلب غافل. تجد بعضهم يتوضى ما يغسلش الوجه كويس، يطص الميه كده، ساب الخدين ما اتغسلوش، وضوءك باطل، صلاتك باطله. ساب الماقين ما اتغسلوش، اللي هو مجرى الدموع ده المجوف ده، ما دخل ما راحش عنده الميه، صلاتك باطله. لو انت بتتوضى لازم تتوضى صح، لازم تجيد وتتقن الوضوء، تغسل كويس. النبي قال: ويل للاعقاب من النار. ايه الاعقاب دي؟ عندك اهو، ادي الايد اهو ليها عقب، ايوه اهو، اللي اهل مصر بيسموه الكوع، هو مش كوع، هو مرفق. الكوع قلنا فين؟ اللي هو العظمه اللي فوق الابهام في الرسغ دي، يعني الصباع الكبير ده في الكف، فوق منه كده عظمه اهي في الرسغ، اول الرسغ دي اسمها الكوع. والخنصر ورا منه برضو عظمه بتاعت الرسغ الثاني اسمها القرصوع. يبقى الكوع اهو اللي هو العظمه اللي فوق الابهام الكبير ده، واللي فوق الخنصر الصغير ده من الناحيه الثانيه ده اسمه القرصوع. اما البوع بقى تحت في رجليك، الصباع الكبير ده اللي في الرجل فوقه عظمه مدوره كده، دي اسمها البوع. الفقهاء لما بيجوا يتكلموا عن الجاهل يقول لك: لا يعرف الكوع من البوع. نعم، ايه الكوع من البوع؟ ها، نعم، ما تعرف كوعك من بوعك. ان دي احكام شرعيه، احكام في الوضوء، احكام في الغسل، لازم يكون عارفها الطالب، فلا عارف فين الكوع ولا عارف فين البوع. زي صاحبنا اللي كان بيصلي مره في بلدنا، واقف جنب الايتو عامل هيئه اول مره اشوفها، ازاي الاخ حاطط مثلا، احنا بنحط الايد اليمنى على اليسرى على الصدر كده، فلقيته ماسك المرفق كده عامل كده اهو مجنح كده، قلت يمكن عنده دليل، لما نصلي نساله. دايما طالب العلم ما ينكرش، يستفسر. هيئه شفتها جديده انا ما اعرفهاش، ما اقولوش دي غلط، وما ادري يمكن صح وانا اللي غلط، اساله الاول. السلام عليكم. وعليكم حبيبي، الله يرضى عليك، الهيئه دي اول مره اشوفها، الله يرضى عليك، دي من السنه؟ اللي طبعا الحمد لله. طب الدليل ايه؟ قال لي حديث ابي داود. قال له: ماذا يقول فيه النبي؟ قال: يقول كان النبي يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاه. ابتسمت، قلت له: صدق رسول الله. طب فين الكوع؟ قال لي: اهو. قلت له: لا، ده الكوع ده عندنا احنا اهل مصر، بنتكلم على الكوع الحقيقي. قال لي: يعني ايه؟ قلت له: الكوع مش ده، ده اسمه المرفق، حتى بنص القرآن: تغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده اسمه مرفق مش كوع. قال لي: ما فين الكوع يا عم الشيخ؟ قلت له: الكوع، عارف صباعك الكبير ده؟ قال لي: أيوان. قلت له: الكوع ده العظمة اللي فوق منه اللي هي أول الرسغ دي. قال لي: والله. قلت له: والله. يعني النبي لما كان يجي يصلي، أدي إيديه الشمال أهو حاططها على صدره، فين الكوع؟ الكوع أهو، أدي الصباع الكبير أهو الإبهام، ورا منه أهو، يروح ماسك كده ايه على الكوع كده اهو. كان النبي له هيئتين في وضع اليمنى على اليسرى، اما يقبض، عارف 53، او دي 3 هم ودي 5، 53 جت بالنص كده، كان يعمل 53، يعني ايه؟ يروح ماسك بالخنصر والابهام الرسغين كده، الكوع والكرسوع، والتلاتة دول ايه على الساعد كده وعلى الصدر اهو، او الخمسه مضمومين على الكوع اهو. قال لي: هذا الكوع. قلت له: ايوان، عشان لما تقرا في بعض كتب الفقه ما يعرف كوعي من بوعه، يبقى هي دي، تعرف فين الكوع، فعمال يحط لي ايديه كده على المرفق ويضايق لنفسه ويضايق الناس. انت مضايق على الناس ليه؟ اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالنبي قال: ويل للأعقاب من النار. يبقى أنا عندي الأعقاب في الطرفين، في العلويين والطرفين السفليين، يعني في الإيدين وفي الرجلين.
لما تيجي تتوضى لازم تهتم بالعاقب ده اللي هو المرفق ده، لان بعض الناس ما يشمرش كويس فالميه ما توصلش فين للمرفق كويس فيعذب بها، ان صلاته كده الوضوء ناقص ويؤثر على صحة الصلاة. ونيجي تحت، في عندي الكعب وعندي العاقب. الكعب فين في القدم؟ الكعب مش مؤخرة القدم، لا، مؤخرة القدم الغليظة دي اسمها العاقب. انما فين الكعب؟ اطلع فوق القدم هتلاقي عظمة على اليمين وعظمة على الشمال، عظمتين كبار كده فوق فوق القدم مباشرة. عارفهم دول؟ هم دول الكعب. انما اللي تحت دي الملظلظه دي اسمها العاقب. دي اسمها ايش؟ العاقب. يبقى وانت بتغسل تغسل العاقب كويس، لازم الميه توصل له. يبقى لازم وانا بتوضا اسبغ الوضوء. رضي الله عن علي بن ابي طالب كان اذا اتى الميض للوضوء اصفر وجهه وانتقع لونه، فسئل في ذلك قال: أتدرون بين يدي من سأقوم؟ بين يدي من سأقوم؟ أنا أقف قدام ربنا، فلازم أهتم بالوضوء. وكان يقول: إن الله تعالى عرض تلك الأمانة على السماوات والجبال والأرض فأبين أن يحملنها وحملناها نحن. هي دي الأمانة، فصل الأمانة بالصلاة، وده تفسير صحيح، إن الأمانة فصلت بالصلاة، فصلت بالصيام، فصلت بشعائر الإسلام، وكله صحيح، لأن الصلاة أعظم الشرائع. يبقى دي أمانة لازم تخلي بالك وانت بتتوضى، مش يبقى صاحبنا بيتوضى والتاني بيزغزغه وعمال يضحك ويقول نكتة ويندى على فلان ويكلم فلان. ده في الحديث النبي كان بيتوضى، مر عليه مر فقال: السلام عليك يا رسول الله. ما ردش عليه السلام حتى فرغ من الوضوء، ثم رد عليه السلام قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. كرهت أنت بقى عمال تتكلم وعمال ترغي وتبص لده وتبص بلغة أهل مصر، يعني تنظر، مش بلغة أهل تونس، يعني تخرج ريح وتدردش مع ده وتقطع الوضوء وتكلم ده، ولو التليفون رن تسيبه وتمسك التليفون وعايز إيه ده؟ في إيه؟ فين الوضوء؟ خلاص لازم يكون في ترتيب مع الموالاه، وتخلي بالك وتكون يقظ وانت بتتوضى. عشان كده قال: اسباغ الوضوء على المكاره. الثانيه: وكثرت الخطى الى المساجد. الاخت تقول لي: ما انا ما بروحش المسجد، انا اصلي في بيتي. يا ستي خدت الاجر، لسه بنتكلم. قلت لكم قبل كده الشيخ قاعد الله يبارك له بيتكلم عن كفاله الطفل اليتيم. الشيخ بيقول للناس يعني بيحثهم على الكفاله والرحمه بالايتام، بيقول لهم يعني انت لما تحط لو معكش مال تكفله. يا شيخ لو حطيت بس ايديك على راسه عطفا ورحمه هتاخذ بكل شعر حسنه. جميل قوي. واحد قاعد في الدرس: يا عم الشيخ. ايوه يا سيدي. طب نفرض بقى ان اليتيم كان اقرع. لا ولا قوه الا بالله. الشيخ ضحك قال له: حط ايديك على القرعه وهتاخد برضه ايه بكل شعر حسن. ماشي كده؟ لان نعم هو كان له شعر فالنبت في الداخل، فبرضه ربنا هيجورك على كل ايه نبته بحسنه، ما تقلقش، ده فضل ربنا يا اخي. فبنقول للاخت برضه الله يرضى عليك: نبقى كثرت الخطى الى المساجد. حضرتك محافظه على الصلاه في الوقت؟ نعم، بس خدت نفس الاجر ان انت ما عليكيش صلاه جماعه في المسجد. ايه كمان الثالثه؟ قال: وانتظار الصلاه بعد الصلاه. يعني ايه؟ قلبه معلق بالصلاه، يصلي الفجر منتظر صلاه الظهر، صلى الظهر ينتظر صلاه العصر، صلى العصر مشغول بالصلاه منتظر المغرب منتظر العشاء، وهكذا. وهو ده اللي النبي قال عنه في السبعه: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. شوف قلبه ايش؟ معلق. شبهه بالقنديل المصباح المعلق في المسجد لا يفارقه ويضيء المكان. فهو صاحبنا برضو كده معلق، يصلي الفرض منتظر اللي بعده، منتظر، ودايما مشغول بالصلاة. فنقول للأخت أيضا: انتظارك للصلاة وحرصك على الوقت لك نفس الأجر، المذكور في الحديث. وعند الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أو كما قال النبي. يعني حضرتك اتوضيت في البيت، وده دليل على أن الأكمل أفضل أن تتوضأ في بيتك أن تحصل الأجر ده. خرجت من البيت وأنت متوضئ، طول ما أنت رايح للمسجد من أجل الصلاة، كل خطوة من خطواتك خطوة تحط خطيئة تغفر خطيئة وتمسحها، وخطوة ترفعك في الجنة درجة. يا عم الشيخ أيوة يا سيد. طيب ده اللي بيجي ماشي، أنا عندي سيارة، هتتحسب لي الخطوات إزاي؟ ولا يهمك مع لفة العجلات. ترى ليها عجلات؟ يعني ليها رجل اهي، كل ما تلف لفة، لفة تحط خطيئة ولفة ترفع درجة. هتؤجر هتؤجر. نعم، لا شك لا شك لا شك، يشمل كل الصلوات إن الأثار بتكتب، إلا إن كان في نوع مشقة وتعب، فتعالى بالسيارة وليك الأجر بإذن الله مع لفة العجلات أو الفرات الدراجة. يعني خلاص كده، في بلادنا عندهم في بعض البلاد يعني الدواب لسه ما زالت موجودة، عنده الحمار أو البغل يروح بالبغل مثلا أو بالحمار وعامل له باركنج كده جنب المسجد، كمان بيربطه يحط له الجراوة بتاعته مية مية وشغال في الفلاحين والصعيد عندنا. تمام التمام، يعني ملوكي بقى، سيارة سيارة، ولا تقول لي بقى مرسيدس ولا غيره. مرسيدس بتعمل حوادث، إنك عمرك شفت حمار عامل حادثة مع حمار تاني؟ أبدا. ماشي بيقدر فهدى، خلاص كده وبراحتك، عايز تنزل يقول له شيء يقف، شيء يمشي كده يقف، مش زي السيارة بقى ممكن تتلخبط تضرب أخماس في أزداز ما تعرفش تدوس على الفرامل تيجي تدوس على البنت مشكلة. ها إنما ده بقى ما شاء الله تنزل براحتك وتوقفه براحتك وتنشيه براحتك وطوع يا أخي سبحان الله، ويطيع صاحبه قوي، يعمل له برجله كده يقف كده يمشي ويروح مشوار ويسيبه ويرجع البيت لوحده. عارف الطريق. في بقى سيارة تعرف الطريق؟ لا، زي ما يطلعوا لك النافيجاتسيون ده، الجهاز اللي تحط العنوان فيه ويقودك لل جي بي اس والنافيجاتسيون بلغة الألمان. يقول لك اللي كان يحكولنا قديما، طبعا لما كان متبرمج على الواقع اللي كان موجود، ففي طرق كان فيها حفر وفيها فما تسجلتش على النافيجاتسيون ده. يقول لك كنا نمشي بالليل تلاقي واحد يقع في ترعه، يقع في حفره مش مكتوبه عنده. امشي جراد اوس جراد اوس وفي حفر تروح نازله. فلازم تخلي بالك برضو من الاجهزه دي وانت ماشي، ما تمشيش وراها اعمى كده، لازم تركز وتنظر كويس لحسن توديك في مكان. وفي اجهزه بتخرف والستلايت يعمل لك شغلانه، واحيانا بتكون طرق مغلقه وطرق مش عارف ايه، فلازم برضو تكون منتبه وانت شغال بالجي بي اس. الحمار ده مش محتاج جي بي اس، صح صح يونس؟ متعرفش انت الحمار يونس؟ تعرفه والله؟ طب الحمد لله، الماني يعرف الحمار كويس. ايه ركب الحمار، ايه رايك بقى؟ احسن احسن من السياره بتاعت بابا دي. وتحط له كمان البردعه يا واد وشيه. فنقول لك اللي راكب حمار برضو مع كل خطوه من الحمار هتاخد تمحو خطيئه والتاني ترفع درجه، راكب السياره مع كل لف الدولاب او عجله هتكتب الاجر، ماشي على رجليك ده الاكمل والافضل. ليه؟ لان كان في قبيله اسمها بني سالمه بكسر اللام، ان في ابو سلمه ده صاحب فتح اللام وام سلمه ام المؤمنين، لا في قبيله كانت على حدود المدينه اسمها بني سالمه، القبيلة دي بيوتهم كانت بعيدة جدا عن مسجد النبي، فأرادوا أن يبيعوا بيوتهم ويشتروا بيوتا بجوار مسجد النبي عشان يكونوا قريبين، فعلم فنهاهم قال لا تفعلوا، إن الله تعالى يكتب لكم آثاركم. ده انتوا في نعمة، ده انت وانت جاي وانت رايح للمسجد ليك أجر كبير أوي، يعني فضل ما تستغنى عنه، خطوة بتمحو خطيئة وخطوة بترفع درجة. ففرحوا بذلك لبعدهم عن المكان. إذن كل ما كان المسافة أكتر كل ما كان الأجر أكتر، على قدر المشقة يكون الأجر، يكون الثواب. ما لم يؤدي إلى ضرر فنقول لك اركب وتعالى راكب. وعند الإمام مسلم أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة الصحابي الذي أبى أن يشتري حمارا يقل له إلى المسجد يركبه في الظلماء ويقيه من الرمضاء ومن هوام الأرض رغبة في زيادة الأجر ومضاعفة الثواب، حيث قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. صحابي قالوا اشتري حمار عشان تركب عليه وتروح لراحتك كده ما تتعبش، يحميك في ظلام الليل من الطرق من كذا من حشرة من أي حاجة تأذيك، أديك راكب. فقال لهم إيه، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، أبشر ده كله لك. ودي هنا بقى فيه فائدة علمية مهمة قوي، عندنا من قواعد الأصول الوسائل لها حكم المقاصد، وأزيدك والمتممات لها حكم المقاصد. يعني إيه؟ المقصد الصلاة صح كده؟ أنا لما توضيت الوضوء وسيلة صح؟ له حكم المقصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتأخذ نفس أجر الصلاة. وانت بتتوضى خرجت من البيت ماشي للمسجد ليه؟ عشان الصلاة، فدي اسمها وسيلة فلها حكم المقصد. يعني من ساعة ما خرجت من البيت وانت في صلاة، وانت في الصلاة كده قال لك خطوتا، خطوة بتمحو خطيئة وخطوة ترفع ايه درجة. جيت المسجد بتنتظر إقامة الصلاة، انت في صلاة، ان دي وسيلة من أجل المقصد هو الصلاة، فانتظارك يأخذ حكم المقصد. كان كده وانت منتظر بين الأذان والإقامة في المسجد ملك بجوارك يقول رب اغفر له رب ارحمه، ما لم تحدث انتقد وضوءك الملك يسكت، اتوضيت يبدأ رب اغفر له رب ارحمه إلى آخره، طول ما انت قاعد فأنت في صلاة. طيب وصلنا للمقصد اللي هو الصلاة ذاته، خلصنا الصلاة هبدأ أرجع لأهلي للبيت، أنا لسه في صلاة، إن قلنا وسائل ومقاصد وبعد كده متممات، ما أنا خلصت المقصد، المتمم إيه؟ إن أرجع لبيتي تاني. يبقى وإنت راجع لبيتك نفس الأجر، إنت في صلاة، خطوة بتمحو خطيئة وخطوة بترفع درجة. يا الله إيه الجمال ده بقى، لغاية ما ترجع لبيتك ولأهلك كنا بقى له كتب الله لك ذلك كله. شفت بقى الكرم اللي احنا فيه، انت مش حاسس؟ اهو لسه بني سالم اللي كلمتكم عنهم جاي حديثهم هم. ولما للمشي الى المساجد من اجل الصلاة من الفضائل والمزايا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد من أصحابه رضي الله عنهم التحول إلى قرب المسجد. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله، قال قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. يعني الآثار دي مكتوبة لكم، خطوات دي مكتوبة، فكيف تتركوا هذا الثواب وهذا الأجر في جنب المسجد تلزق؟ خلاص كده، شوف واحد بقى لازق في المسجد، إنما التاني جاي من بعد مثلا كيلو ماشي، لا يستويان. التاني تعب، حرك، أخذ وقت، في مشقة وفي تعب، هذا ما يستويش مع اللي قاعد في المسجد. واحد ساكن فوق المسجد بينزل على طول بينط من السقف. خلاص كده، تجد بعضهم في بعض الأماكن حتى يكسل ينزل يصلي في المسجد نفسه، فيصلي فوق في الطابق اللي فوق، أنا لسه هطلع وانزل، حتى مش عايز الخطوات دي، يكون في الصف خلف الإمام إلى آخره. قال لهم لا، خليكم في مكانكم. وخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه. يدهن هو العطر يا جماعة، بعض الإخوة البسطاء كان بيعتقد أن الدهن يعني الدهن بتاع اللحم، فكان مثلا يقول لك النبي كان يدهن، فصاحبنا كل ما يأكل لحمة ياخد الدهن ويمسح بيها لحيته. يا ابن الله يصلح حالك، ايه القرف ده يا ابني؟ كان بيحط الدهن يعني العطر، المسك، الطيب، مش الدهن ده. واخ احد المشايخ بيحكي قصه حدثت من بعض الاخوه للاسف ما بيسالوش. صاحبنا قرأ حديث للنبي كان النبي لا يرد الدهن. قال لك بس ده بقى في سنه، ما حديث اهو لا يرد الدهن. يعمل ايه صاحبنا؟ راح عمل طبخة في البيت، وعارفين انتوا اللية بتاعت اللية دهن، نعم، اللية الخروف، ما جابش بقى لحم، جاب اللية وحمرها مع الأكل وحطها له للإخوة اللي عازمهم، ويقطع ويدي الأخ، يقول له ايه ده، لا ما كلش الحاجات دي. يقول له يا أخي النبي كان لا يرد الدهن. يقول له سنة؟ يقول له ايوه الحديث. يقول له صلى الله عليه وسلم، غصب عنه هياكل، دي سنة، ياكل أم كان هيقتلهم العيال في اليوم ده، بقى يجيبوا من فوق ومن تحت ويرجعوا حالتهم كرب وهيموتوا من اكل الده. المهم مرت الايام والاخوه بيحضروا الجمعه للشيخ بقى فالاخ قال لهم تعالوا بقى، ده الشيخ هو اللي قال الحديث ده، تعالوا نروح نساله. فراح الاخ: يا شيخنا، ايوه يا حبيبي، مش النبي كان لا يرد الده؟ قال له نعم، حديث صحيح. ها؟ يقول لهم مش شايفين؟ فالاخوه يسكتوا كده. قال له بس يا عم الشيخ، اصل هو اكلنا الدهن كنا هنموت. الشيخ قال له دهن ايه اللي اكلته لهم؟ اللية. والشيخ يضحك. قال له يا ابني الدهن يعني العطر، الله يهديك. النبي لما كان حد يقدم له الطيب ما يردوش، ياخد، لان الطيب لا يرد، في سلاسه لا ترد، منها الوسائد ومنها اللبن ومنها الدهن. حديث النبي يعني لما تروح عند حد ضيف ويجيب لك ويستبدلش، لا 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 لا، قول له جزاك الله خيرا، الراجل عايز يريحك وعايز يكرمك وياخد اجر، بترد ليه؟ ده ما يتردش. جاب لك كوبايه لا لا لا، ما بشربش اللبن، ما تردش، اقبل منه، واذا كنت ما بتشربش ادفعه لغيرك، لكن ما تردوش. والثالثه بقى الدهن يعني ايش؟ الطيب، مش الدهن يعني اللي هي أو الدهن بتاع ال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، قال: ويدهن من دهنه، يعني من طيبه. أهو الدهن أهو في جيبي، أهو أهو ده الدهن، ده اسمه الدهن، أنا هدهن من الدهن أهو كده، أهو تعود من الكرشي، ودي يا محمد كده عطرهم، وهاتها يا محمد، ما تكترش عشان دي ثقيلة شوية، عشان هو أصلا الدهن ده أصلا ثقيل، يعني مش عشان يعني العطر، لا هو أصلا ثقيل، القطرة بتكفي لمدة شهر. فده الدهن بقى اللي النبي قال عليه، مش الدهن بتاع اللحم، لا لا لا. عندنا اللي ياكل كده ويقعد كل شويه يعمل اللي في حياته كده بالدهن، دهن ايه يا مجرم انت اللي بتعمله ده؟ مش هو ده النبي كان يضع الدهن في لحيته وفي مفرق راسه وله وميض يعني العطر الطيب، ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته. اهو جاب لك اهو البيت بقى فيه طيب، الزوجه جايبه برفان، جايبه مش عارف ايه، رشرش كده وانت جاي سنه. طيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا، جزاكم الله خير، حطيت لي يونس ومحمد، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الأسبوع كله يتغفر. ياه يوم الجمعة كم من فضيلة بتفوت علينا، انك تتوضى كويس، حط طيب وانت جاي المسجد، تعطر فهو انت كده كده بتتعطر، عاده خليها عباده بقى، انو انها عباده، انا هتبع النبي عشان يبقى ريحتي طيبه لما ادخل المسجد، الناس تفرح بريحتي الطيبه، اللي انا هقعد بجواره او قريب منه ما يتضايقش مني، ما يبقاش قاعد شامم البصل والثوم، ها، وصاحبنا يقول لك الطاجين هيعمل لك كده، يا اخي الله يهديك، اغسل ونظف وخد السواك وحط الطيب، ما تجيلناش كده هتعمل لي كده كل شويه، خلاص كده وريحتك تبقى مفحفحه، لا خليها تفحفح بالعطر الطيب الطيب، خليها سنه، وما تجيش تتخطى الرقاب الا من ضروره، وتيجي تنصت للامام مش بعد الامام في الخطبه وانت تسلم على ده وده تشاور لي ده والتليفون يرن كده اهو، عمال تلعب لي في التليفون، ما هو ده لعب في الحصى. انا قلت لكم ان احد العلماء يقول فات الزمان الهاتف ده، تبقى في المناسك في الحج او العمره وشغال في ايديك عمال تلعب في الهاتف وعمال تتصور سيلفي وتعمل نفسك بتدعو والناس يصوروك، وبعد ما يصور تروح منزل ايديك، ما كانش بيدعي بقى، ده كان عشان الصوره، كانش بيدعي لله، وهكذا حتى في المسجد ماسك الهاتف. طب اقرا قران، اذا كنت ماسكه بتقرا خير، لو عليه المصحف زي العسل، انما هو ماسك عمال يلعب وعمال يروح ويجي مشكله، فاحذر على دينك بقى من هذه الهواتف انها تبعدك او تغيرك او الى اخره. فقعدت سمعت الامام وانصت، اتغفر لك ما بين الجمعتين. الله، في ايه، في نص ساعه، في ساعه الا ربع، في ساعه يتغفر لي جمعه كامله؟ ايوه، اسبوع كامل يتغفر لك عشان استنيت واتبعت السنه في هذا الباب. وفي الحديث المتفق عليه من روايه ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق تامينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية وافق تأمينه تأمين الإمام. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. يعني عايز يقول لك إن الإمام في الجهرية ينبغي أن يقول آمين بصوت مرتفع حتى يؤمن المأمومون بتأمينه. في قضية يغفل عنها كثير من الأئمة. وفي الحديث المتفق عليه أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما قلت لكم منذ قليل. يبقى طول ما انت قاعد في المسجد في انتظار الصلاة وانت متوضي، الملك بجوارك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دي صلاة الملائكة، يستغفرون لك، يدعون لك. طبعا المقام بيضيق والعقارب بتطارد، عقارب الساعة، والحديث عن فضائل الصلاة يطول جدا. النهاردة خدنا فضيلتين فقط. الأولى أن الصلاة خير معين على قضاء المهمات. الثانية البشارة بأن الصلاة تمحو الذنوب والأثام إن قدر بقاء. وكان لقاء. نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل الأسئلة الواردة عبر البث إن كانت هناك أسئلة، ثم ننتقل إلى الحضور إن شاء الله. أخونا أبو محمود مرحبا، يقول بارك الله فيك شيخنا الفاضل وفيك بارك الله حبيبي. ذكرت فضيلتك أن المسلم يذهب للصلاة إلى المسجد خطوة تمحي سيئة وخطوة ترفع بها درجة، ماذا عنا نحن النساء؟ ما هو البديل لنكسب نفس الأجر بارك؟ نعم احنا ذكرنا هذا في الدرس، قلت أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وعلى هذا لأنها هذا حالها فتأخذ نفس أجر الرجال وهي في بيتها، بتأخذ نفس أجر الرجال وهي في بيتها، ما تعملش شيء خلاص. وإن طلبت المرأة أن تأتي المسجد للفضيلة فلا بأس ولا حرج ولا تمنع. ولذلك قال العلماء حتى في باب الحج والعمرة بالنسبة للنساء، قالوا شرط الحج الفرد والعمرة الفرد الاستطاعة. الاستطاعة بالنسبة للرجال استطاعة بدنية واستطاعة مالية، أما المرأة نضيف عليها شرط ثالث هو المحرم، فقالوا إذا لم يكن عندها المحرم فلا تحج ولها أجر الحج، تأخذ الأجر وهي في بيتها. لماذا؟ لأنها غير مستطيعة. ما تقولش بقى رفقة آمنة من النساء، ما فيش الكلام ده في الإسلام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم، أو كما قال النبي يبقى تقعد في بيتها وليها أجر الحج وليها أجر العمرة. ليه؟ لأنها مأجورة على كل حال وهي غير مستطيعة. فكذلك في أمر الصلاة. أختنا حنان هشام مرحبا، تقول حجة النصارى في عدم إسلامهم بأنهم يؤمنون بأن اسم النبي عليه الصلاة الذي يأتي بعد سيدنا عيسى أحمد وليس محمد، ياريت يكون في رد لإقناعهم بأن أحمد هو محمد وهو محمود. أحسنت السؤال. طبعا يا إخوة محمد أحمد محمود كلها من صيغ الحمد، خلاص كده. فاسم النبي يتراوح بين صيغة الحمد، ولذلك حتى علل جده عبد المطلب عندما أسماه محمدا، والاسم ده كان غير معهود في العرب، فلما سألوه قال ليحمده من في الأرض ويحمده من في السماء، ليحمده من في الأرض ويحمده من في السماء. فأحمد هو محمد هو محمود في الأصل، في الأصل اللغوي للكلمة. وعلى هذا نقول إن أحمد هو محمد وهو محمود، ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لي خمسة أسماء فأنا محمد، خلاص كده محمد دي قمة الحمد، هو مذكور عندهم في التوراة بهذا محمدين، ومذكور عندهم في الإنجيل بالفرقليط اللي فرق بين الحق والباطل، خلاص كده. وحدد مكانه في التوراة والإنجيل يخرج من جبال فاران أجعل كلامي في صدره، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب، إنما يلقى القرآن فين؟ في صدره. فمذكور نصا هكذا في التوراة وفي الإنجيل. فقال أنا محمد وأنا أحمد، وأنا أحمد بالنص هكذا، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم، وأنا العاقب فلا نبي بعدي أو كما قال النبي. فإذا اسمه محمد واسمه أحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم نقول لأختنا بارك الله فيها أن وظيفة المسلم ووظيفة المسلمة ليس إقناع الناس، إنما الوظيفة هي البلاغ، نبلغ الحق بدليله. لماذا؟ لأن قضية الهداية خاصة هداية العون والتوفيق لا نملكها نحن كبشر، لا يملكها إلا الله عز وجل. يعني شوف عم النبي كم دافع عن النبي ودافع عن الإسلام ونصر النبي ومات على الكفر، النبي حزن، الله تعالى واسى نبيه قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فدي مش بتاعتنا احنا، علينا هداية البيان فقط، هداية البيان فقط، يعني نوضح الطريق، ودي اللي قالها ربنا للنبي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق الله، عايز توضح الطريق فقط. فالهداية هدايتان في الأصل، هداية بيان ودلالة وهداية عون وتوفيق. هداية البيان هي دي وظيفتنا، البلاغ، نبين للناس هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، هذا خير وهذا شر، ونحرص على هداه، لكن ليست لنا، إن شاء الله هدى وإن شاء لم يهدي، يهدي بفضل ورحمة ويضل لمن يستحق الإضلال بعدل. إذن نقول نبلغ الحق ونصبر على الأذى، لكن أن يهدي الله فلان أو لا هذه لا نملكها نحن. يبقى إذن ما نتعبش نفسنا وقول لك ما اقتنعش، مش وظيفتي ولا وظيفتك نقنع الناس، وظيفتنا بلاغ الحق، وده اللي قاله الله للنبي إن عليك إلا البلاغ. نرتاح ونريح، بعض الناس دي تعبان، نقول لك لا، أنت تجتهد تبذل أسباب الهداية وتوضح الطريق للناس وتبذل من أجل بيان الحق، لكن ليس لك النتائج أن يهديه الله أو لا. لذلك قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه، فدي لله عز وجل وحده، وبتكون بعدل ورحمة وحكمة سبحانه جل في علاه. أختنا دوحة المصري مرحبا، بتقول السلام عليكم شكرا فاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. كيف نفعل بالمصحف المهترئ والمتفرق الأوراق بسبب القدم ويصعب مسكه والقراءة فيه؟ أحسنت السؤال وبوركتي. أنت مخيرة بين عدة أمور، منها إما أن نجمعه ونأتي في شق في حائط أو في جدار بعيد عن الأيدي وبعيد عنه ونضعه، أو نحفر له وندفنه في مكان لا يوطأ بالأقدام، ثالثا أن نحرقه، وهذا ما فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما نسخ المصحف واختلطت الألسن، كان في مصاحف متعددة فلغى كل المصاحف دي ونسخ المصحف العثماني، ثم أمر بحرق جميع المصاحف الأخرى حتى لا تختلط القراءة على الناس. إذن نقول لك أن تحرقيه أو لك أن تدفنيه في جدار أو في شق إلى آخره، والله أعلى وأعلم. هل من أسئلة؟ نكتفي بهذا القدر مع البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.